قال الناظم في مقدمة النظم: الحمد لله الذي أهدانا دينا قويما وبه هدانا. ما معنى أهدانا؟ أهدانا مشتق من إيش؟ من الهدية. أحسنت، أهدانا يعني أعطانا هذا الدين، تمام، أعطانا هذا الدين ووهبنا هذا الدين العظيم. قال: دينا قويما وبه هدانا. وصف الناظم هنا هذا الدين العظيم بعدما حمد الله عز وجل على إنزال الدين وعلى الهداية له، وصف الدين بأنه دين قويم ليس فيه اضطراب، وأن هذا الدين قد بني على قواعد، ولهذا قال: مشيد الأركان والقواعد. وفي هذا براعة استهلال وإشارة إلى موضوع هذا النظم وهو القواعد. ثم بين أن هذا الدين العظيم ميسر للناس، قال: مشيد الأركان والقواعد، ميسرا لقائم وقاعد. وقوله القائم والقاعد وقع في الهامش بالقائم والقائد، والصواب القاعد. القائم قال إشارة إلى القوي والضعيف، يعني أن هذا الدين ميسر للناس جميعا وليس فيه مشقة. وسيأتي معنا من القواعد الفقهية قاعدة المشقة تجلب إيش؟ التيسير. قال: ثم الصلاة والسلام والي. ما أعرب الصلاة والسلام؟ ليش منصوبة؟ حال ولا شيء آخر معطوف على إيش؟ معطوف على قويما. قول آخر ماشي. لا، السؤال: لماذا نصبت ثم الصلاة والسلام والي؟ ما إعرابها؟ مفعول به والفاعل والي، يعني ثم والي الصلاة والسلام، هو أمر، يقول ثم الصلاة والسلام والي، أي تابع الصلاة والسلام على النبي وصحبه والآل. وهنا جمع في الصلاة والسلام بين النبي وصحبه وآله. طبعا في خلاف مشهور في الآل، هل هم أهل بيته أو أتباعه على دينه. يقوله سعيد المري: كان له حفيظا الولي، وأستمد الله وهو قصدي نظم قواعد لنجل السعدي، لابن عقيل شيخنا أهديه، ومبتغي الحفظ به أهديه. يعني هذا الكتاب جعله الناظم هدية لشيخه العلامة، وهو شيخنا أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، وهو تلميذ العلامة السعدي عليه رحمة الله. كذلك قال: ومبتغي الحفظ به أهديه، يعني هذا الكتاب هداية لمن يريد الحفظ ويعسر عليه حفظ الأصل، لأن حفظ النثر يعسر أحيانا، فهذا يكون هداية لمن أراد حفظ قواعد الشيخ السعدي رحمه الله. قال: وللكريم أرفع الأيادي بأن يكون لي من الأيادي. للكريم أرفع الأيادي، اليد هنا جمع الأيادي، جمع يد، يعني أرفع يدي إلى الله عز وجل داعيا بأن يكون لي هذا النظم من الأيادي، يعني من النعم، واضح، يعني من النعم وهذا الجنس. طيب، نبدأ بنبذة يسيرة عن علم القواعد الفقهية، ولن أطيل فيها كثيرا لأنها ليست من مسائل التي ذكرها الناظم، لكني أريد أن أشير هنا إلى فوائد دراسة القواعد. أول شيء تعريف علم القواعد الفقهية، سنترك التعريف باعتبارها مركبا، لكن باعتبارها لقبا وعلما هي قضايا كلية فقهية، هي قضايا كلية فقهية. يعني إيش قضايا كلية؟ يعني تنطبق على أفرادها، يدخل تحتها أفراد كثيرة. فتقول على سبيل المثال: المشقة تجلب التيسير، يدخل تحتها أفراد كثيرة في أبواب الفقه، جيد، وهي خاصة بالفقه. طيب، ما علاقة القواعد الفقهية بالأصول وبالفقه؟ هذه مسألة مهمة. أولا أيها الإخوة الكرام، عندنا قواعد الأصول هي التي تستنبط بها، هي التي يستنبط بها الفقه من الأدلة. عندنا أدلة شرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المجتهد ينظر في هذه الأدلة من خلال القواعد الأصولية، فيجد أمرا يقول لك هذا واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب، إذن هذه هي القواعد الأصولية التي ينظر التي ينظر المجتهد من خلالها في النص الشرعي، فإذا وجد في النص الشرعي أمرا قال لك الأمر يقتضي الوجوب، فإذن هذا واجب. طيب، هذه القواعد الأصولية لما أعملت في النصوص الشرعية أنتجت لنا الفقه، صح ولا لا؟ أنتجت لنا الفقه. هذا الفقه، هذه الفروع المتناثرة، نظر العلماء فيها تمام فضموا النظير إلى نظيره، فوجدوا أن الفروع الفقهية التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن المشقة إذا وجدت في مسألة من المسائل جلبت التيسير، تمام؟ هذه مشقة في باب الطهارة، هذه مشقة في باب الصلاة، هذه مشقة في باب الزكاة، هذه مشقة في باب الحج، في باب المعاملات، في باب فقالوا عندنا قاعدة يندرج تحتها إيش؟ جملة كبيرة من المسائل الفقهية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا جئنا للترتيب الزمني لابد من وجود الأصول أولا، ثم إعمال الأصول في النص الشرعي، فيخرج عندنا إيش؟ الفروع الفقهية، ثم بعد ذلك النظر في هذه الفروع الفقهية واستقراء هذه الفروع الفقهية لينتج لنا القواعد الفقهية. طيب، مصادر القواعد الفقهية، قد تكون القاعدة الفقهية مصدرها من الدليل الشرعي، كقاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، فإنما مبناها على قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، بل جعل بعضهم القاعدة هي إنما الأعمال بالنيات، وقال ولا حاجة أن نقول الأمور بمقاصدها، نقول إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث. هناك قواعد لا، هي لم تبنى على نص حديث أو نص آية أو قياس بعينه، وإنما بنيت على استقراء الفروع. فتجد مثلا يقولون عندنا قاعدة ما صح بيعه صح قرضه مثلا، فنحن إذا استقرأنا المسائل التي يجوز فيها البيع نجد أنها تنتج لنا هذه القاعدة، واضح؟ فتبنى على استقراء الفروع الفقهية. أنواع القواعد، عندنا قواعد كلية كبرى وهي التي تندرج تحتها مسائل من جميع الأبواب أو من جل الأبواب، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. عندنا قاعدة كلية غير كبرى وهي التي تكون تشمل أبوابا عديدة ولكنها ليست شاملة، قد تكون خاصة مثلا بأبواب العبادات، قد تكون خاصة بأبواب المعاملات. عندنا ضابط وهو الذي يختص بباب من الأبواب كالذي ذكرناه سابقا، قلنا مثلا ما صح بيعه صح قرضه، فهذا ضابط في باب القرض، وهكذا. ما هي فوائد دراسة القواعد الفقهية؟ أولا، ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد، وهذا من أهم الفوائد التي تدرس بها، التي يدرس لأجلها علم القواعد الفقهية، اللي هو ضبط الفروع المتناثرة في سلك واحد. كذلك تسهيل حفظ الفروع. المسألة الثالثة، تعين على معرفة مآخذ المسائل وإلحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. وهذه الفائدة الثالثة تختص بالمجتهد، تختص بالمجتهد. الأولى والثانية يستفيد منها كل المتعلمين، فالمتعلم إذا عرف القواعد الفقهية سهلت عليه حفظ الفروع، لكنها لا تؤهله لإيش؟ لأن يستنبط، يقول والله أنا درست المشقة تجلب التيسير، طيب إيش حكم التعامل بالربا في البلدان مثلا الغربية التي يصعب أن يجد الإنسان فيها تمويلا إسلاميا؟ يقول والله عندي قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير، إذن يجوز. هذا أمر لا يجوز أن يخوض فيه المقلد، وإنما يختص ذلك بالمجتهد، واضح؟ فمثل هذه القضايا اللي هي قضايا إعمال القواعد الفقهية وتنزيلها على المسائل، هذا أمر خاص بالمجتهد، وسننبه عليه موضعا في موضع آخر إن شاء الله. كذلك من فوائد دراستها أنها تعين على معرفة مقاصد الشريعة. وهناك أيها الإخوة الكرام قواعد قد تذكر في القواعد الفقهية وهي إلى قواعد المقاصد أقرب منها إلى قواعد الفقه، تمام؟ فعلى سبيل المثال هناك قاعدة يفهم منها الإنسان، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يفهم منها الإنسان مقصدا شرعيا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تمام؟ إذا نظر مثلا في قاعدة الأمور بمقاصدها يعرف مقصدا شرعيا، وهو أن الشريعة تراعي النيات والمقاصد، واضح مشايخ؟